الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سائل يسأل فيقول: حكم الاحتفال بالمولد النبوي. نقول وبالله التوفيق: لا يعرف مولد النبي صلى الله عليه وسلم على التحديد، فمن أهل العلم المحققين من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، لا ندري أفي أول الشهر أم في أواسط الشهر أم في آخر الشهر، وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن كثير وغيره من المحققين من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد أصلا في ربيع الأول. ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليراجع رسالة المورد في عمل المولد للإمام الفاكهي رحمه الله تعالى، وهو إمام شافعي. وهناك رسالة كبيرة يقال لها القول الفصل في حكم الاحتفال بخير الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فراجعها بارك الله فيك. واللجنة العلمية بالمملكة العربية السعودية قد أخرجت مجلدين ضخمين عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أننا لا نعرف معادا موعدا يقينيا لمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عن يوم الجمعة، قال: هذا يوم ولدت فيه وأموت فيه. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين والخميس لما يكثر الصيام فيهما، فقال: هذا يوم ولدت فيه وأموت فيه. فهل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولى من الاحتفال بوفاته في مثل هذا أم لا؟ وهناك رسالة حسنة لفضيلة الأستاذ الدكتور علي الشريف وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقد ذهب إلى بدعية ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وراجع مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية والذي جمعه فضيلة الشيخ الراحل الشيخ صفوت الشوتفي نائب رئيس جمعية أنصار السنة، فراجعه بارك الله فيك. كل هذا يدلك على ما ذكرت، والله تبارك وتعالى أعلى أعلم. وهناك رسالة يقال لها فتاوى علماء الأزهر الشريف حول الموالد والنذور، طبعة دار اليسر، فراجعها غير مأمور. حكم البرفان الذي به كحول، هذا أظن السؤال هذا للرجال. حكم البرفان الذي به كحول: ابتداء لا يجوز للمرأة أن تضع عطرا خارج بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أما بالنسبة للرجال فلا بأس بالتعطر، بل هو سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يسير وكأنه صاحب مزيته من كثرة ما كان يضع به صلى الله عليه وسلم من العطر. أما التعطر بالعطر الذي فيه كحول فمن أهل العلم من قال بأنه لا يجوز، وكرهه جماعة لأن الكحول به عين النجاسة، وقد رخص الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجماعة من المعاصرين في وضعه إذا كان الكحول إيثيليا، لأن الكحول الإيثيلي متطاير وعليه فلا تبقى آثار له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن. أنا أصلي ركعتين قيام بعد العشاء بالمسجد، وأصلي بعدها ركعة وتر لو واحد جنبي عايز يصلي العشاء جماعة، إيه؟ المفروض أني أقرأ وأجهر بالقرآن أم لا؟ ولا لا أجهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت منفردا ثم جاءك أحد الناس فتحولت من حال الانفراد إلى حال الإمام فصرت مسبوقا، نقول لك صل لحالك، صل لحالك واجهر، والله تبارك وتعالى أعلم إذا كانت الصلاة جهرية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حكم دروس الثانوية العامة المختلطة لو لم تكن هناك دروس للبنات فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فالاختلاط في ديننا محرم، محرم لذاته، وأهل العلم قاطبة يرون أن الاختلاط محرم. أما الفتاوى الشاذة التي خرجت في الفترات الماضية تبيح الاختلاط بين الشباب والفتيات، فإن هؤلاء يجهلون أمرين: يجهلون مقاصد الشريعة ونصوصها، يجهلون مقاصد الشريعة ونصوصها، كما يجهلون واقع شباب وبنات المسلمين اليوم. فالذي يظهر حرمة الاختلاط، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مسجده بابين، بابا للرجال وبابا للنساء، لا يدخل أحدهما من الآخر، وفيه دلالة على حرمة الاختلاط حتى في دور العبادة، فكيف بأماكن تكثر فيها المعاكسات ويكثر فيها الفجور وينتشر فيها الفساد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا سيما وأن الاختلاط يؤدي إلى ما يعرف بالنظر المحرم والإعجاب والارتباط، فضلا عن انتهاك الحرمات وعن انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن أراد معرفة هذا فليراجع بشيء من التفصيل كتاب يقال له حراسة الفضيلة لفضيلة الشيخ العلامة الراحل الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أو يراجع كتاب عودة الحجاب ليقف على الأدلة على حرمة الاختلاط والخلوة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى أعلم. فلا أبيح لبنت أن تأخذ دروس مع شباب والعكس، لأن هذا فيه شر مستطيل، بل لن تحقق ما تصبو إليه، بل إن كثير من الشباب والبتيات إذا اختلطوا ضاعوا، ما بيبقوش مركزين، بيبقوا مركزين في حاجات تانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل فيقول: أيهما أفضل، العمل في مدرسة بعيدة وفي مشقة في الوصول إليها من أجل البلاغ عن الله في قرية فقيرة يمرأها الجهل في دين الله، مع العلم أني معلمة لغة إنجليزية؟ نقول: إذا كنت منضبطة بالضوابط الشرعية، ضوابط العمل التي تبيح للمرأة العمل، فنقول لا بأس عليك إذا كنت ستذهبين إلى هذه القرية فلم يقع عليك فساد وكانت المصلحة الراجحة يقينية غير ظنية. أما إذا كانت هذه القرية بعيدة وكنت ستسافرين لها وستتعرضين لمخاطر، لا سيما إذا كنت متجلببة أو صاحبة حجاب شرعي كامل، فنقول الله لا يحب الفساد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم. هل من الممكن أن يبتلى العبد بمعصية كي يعود أفضل من الأول؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فيمكننا أن نقول: أن الندم عن المعصية أو الندم على المعصية توبة، هذا هو الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن. فإذا فعل العبد معصية فتاب إلى الله تعالى صار أفضل من الأول. وقد قال علماؤنا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، والله تعالى أعلى وأعلم. زكاة الذهب، زكاة الذهب 96 جرام من الذهب عيار 24 وخمس استغفر الله 85 جرام من الذهب عيار 24 و 96 جرام من الذهب عيار 21 و 113 عيار 18. كيفية الرد على، يقول كيف يقول حديث خروج دابة مع عصا موسى وخاتم سليمان لا يثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول يتقدم لي شباب وأبي يرفض بحجة إكمال الدراسة ولا أستطيع محاورته. سؤالي أخشى على نفسي المعاصي، فبما تنصحني يا شيخنا؟ وأيضا أشعر بكره لأبي بسبب هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصح الوالد الكريم وأنصح آباءنا وأمهاتنا، فأقول اتقوا الله تعالى في شباب الإسلام وبنات الإسلام، فإذا تيسر لبنت من بنات الإسلام أمر الزواج فاتقوا الله، واعلموا أنه لا يجوز لكم أن تعضلوا النساء، أن تعضلوا النساء أي أن تمنعوهن حقهن، أي أن تمنعوهن حقهن في الزواج، لأن الزواج فطرة فطر الله الناس عليها. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والحديث من الناحية العلمية لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعفه، إلا أن معناه صحيح وهو واقع معايش. وأفضل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا جاءكم صالح من الصالحين وكان صاحب كفاءة في دينه وكان صاحب كفاءة في معيشته، والكفاءة ابتداء كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم هي الكفاءة في الدين، فاقبلوه وزوجوه، وإلا فإن انتشار الزنا وانتشار العنوسة المفضية إلى الزنا والمفضية إلى الفواحش كالسحاق وغيرها من الأفعال الشهيرة بين كثير من الفاسقات اليوم، سببه الرئيس هو العنوسة وسببه الرئيس قلة أمر الزواج. فاتقوا الله تعالى في بناتكن. والسنة القدرية أنه لا تقوم الساعة حتى يكون للرجل 40 من النساء يلذن به، فاتقين الله، فاتقوا الله في بناتكن وزوجوهن بصالح من الصالحين. واعلموا أن إكمال الدراسة ليس عذرا شرعيا لمنع الزواج، ويمكن للمرأة أن تكمل دراستها إذا كانت دراستها موافقة لشرع الله عز وجل، يمكنها إن شاء الله أن تكمل في بيتها، هذه نقطة. أما بالنسبة لأختنا فنقول لها أبذلي الخير لأبويك واتق الله تبارك وتعالى فيهما، واجتهدي على تصحيح المفاهيم، فكل هذه موروثات بالية ورثناها من إعلام عميل موجه. ومن تعليم فاسد أشرف أمثال اللورد كرومر عليه وأمثال هؤلاء ممن رسخوا هذه الأفكار الفاسدة في أدمغة آبائنا وأجدادنا ومن كان قبلهم. ألا فاجتهدي على تصحيح المفاهيم واحرصي غاية الحرص على برها، على بر أبيك وأمك. ثبتنا الله وإياكم على الحق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن كان يعمل في مكان يتعامل فيه مع المرضى لا سيما أصحاب أمراض المستعصية كأمراض السرطان وغيرها، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يرفع من معنوياتهم فيقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فهل هذا يرفع المعنويات؟ نعم، جزاك الله خيرا. وهناك رسائل في هذا الباب، منها رسالة تسلية المصاب بما في المرض من النفع والثواب للشيخ الدكتور أحمد فريد، وهناك شريط طيب يقال له حفيدة أيوب للشيخ محمد حسان عن فضل الصبر على المرض وعدم الجزع، فأنصح إخواني بسماع الشريط وقراءة هذه الرسالة. يقول أعطاني نصران اليوم شيكولاتة فأخذتها، فما الحكم؟ لا بأس أن تتعامل مع النصارى طالما كانوا معاهدين غير محاربين، لقوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وليس هذا داخلا في صور الولاء والبراء المنهي عنه، بل هذا من الاستثناءات الجائزة والتي لا تعكر صفو عقيدة ولائك وبرائك. زادنا الله وإياك حرصا على موالاة أهل الإيمان وعلى معاداة أهل الكفران. تقول وجدت بنت غير محجبة وشعرت أنها مسلمة ولكني غير متأكدة، لو كلمتها وكانت نصرانية ما هو الكلام الذي أرده عليه؟ ابتداء إذا كانت غير محجبة مسلمة فتوددي إليها واجتهدي أن تتألفي قلبها فقط، ولا تقومي بالنهي عن المعصية ابتداء إلا إذا كنت لا تعرفيها، فأعطيها كتيبا أو اسطوانة عن الحجاب الشرعي، وليكن شريط أختا وقفة مع النفس للشيخ محمود المصري، أو شريط مستنية إيه لأخينا الدكتور حازم شومان، أو محاضرة دعوني ألتزم لعلي قاسم، كلها ستجدونها على هذا الموقع وعلى غيره من مواقع الإسلام النافع. أما إن وجدتيها نصرانية فإن كنت تعرفيها فلا بأس أن تأتيها برسائل عن محاسن الإسلام، كرسالة محاسن الدين الإسلامي للشيخ السلمان، وكرسالة هذا هو الإسلام أو محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعدي وغيرها من كتب أهل العلم. وهناك كتاب جيد يقال له محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة. أريد أن أعرف ما هي الطريقة التي يلزم علي اتباعها في نصح زوجي بالالتزام وأن أساعده في تغيير حياته. أقول التزمي بارك الله فيك الرفق واللين، فإن الدعوة إلى الله بالرفق واللين كالماء الذي إذا نزل نقطة نقطة أحدث أثرا في الصخر، أما إذا نزل جملة واحدة فإنه يندفع جملة واحدة. نسأل الله لك التوفيق. هناك رسالة طيبة في هذا يقال لها حتى الجدية في الالتزام للشيخ محمد حسين يعقوب، وكتاب ينفعك الله به يقال له حتى يبقى الحب للدكتور محمد بدري حفظه الله. يقول: رجل تقدم لفتاة لخطبتها وهي لما تراه وأخته، لما رأته وأخته قالت لها أنه ملتزم ولكن يشاهد التلفاز في بعض ساعات، فما عليها أن تفعل وإزاي تعرف أنه ملتزم أو لا؟ بماذا تنصحنا؟ أقول: إذا كان صاحبنا يغلب عليه الطاعة وكان رجاعا إلى الحق وكان دينا في الجملة فاقبليه، ولا يكون هذا إلا بعد الاستخارة والاستشارة، فأكثري من صلاة الاستخارة وأكثري أيضا من الاستشارة، رفع الله قدرنا وقدرك في الدنيا والآخرة. حكم الدخول على الجروبات الإسلامية التي فيها اختلاط. أخشى أن يكون هذا ذريعة للحرام، أخشى أن يكون هذا ذريعة للحرام، والواقع يؤيد ما أقول. فكم من بنت انحرفت وكم من شاب ضل بسبب الاختلاط على الجروبات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، فأنا أخشى من هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: منذ أعوام بعيدة كنت حضرتك تأتي على قناة الناس، لماذا لم تظهر للاستفادة بعلمك؟ وكنت قرأت وكنت قد قرأت لكم كتاب ماذا يريد الله منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: بارك الله تعالى في الصادقين من إخواننا ممن يظهرون على بعض الشاشات التي تنصر قضية الإسلام، ولكننا نقول: ليس صح وليس صحيحا أن يكون كل الدعاة الحركيين أو المؤثرين فقط على الشاشات، بل لابد أن يبقى قطاع منهم مؤثر على الأرض ليفتي الناس وليعلم الناس وليصحح مفاهيم الناس ولينصح وليجتهد في قضاء حوائج الناس. هذه نقطة. النقطة الثانية أن كثير من هذه القنوات وللأسف الشديد يعني في علينا ملاحظات عليها وعلى من يظهر فيها، ولها طرق لا تعجبنا، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول: الملحفة أفضل أم الكاب، علما بأنه طويل أيضا؟ الملحفة أقرب إلى سنة رسول الله وأقرب إلى الحجاب الشرعي. يقول: أنا فتاة التزمت ولله الحمد من بضع سنوات ولبست فقط، لبست يعني زي تدين على الشعر أو إشارب على الشعر، لكن قبل سنتين قرأت عن النقاب واقتنعت بأنه فرض فلبسته، وقررت أن أواجه كل من يعارضني سواء في عملي أو في داخل عائلتي، وأن أقول لكل من أعرفها يعني عن فرضية الحجاب، غير أني بدأت أسمع إن كنت تدين لله بأنه فرض فيجب عليه لبسه وإلا فلا يجب، فما معنى ذلك؟ هل من تقتنع بوجوب النقاب لا تلبسه؟ هل من لم يقتنع يعني من بناتي أو يعني أم أنه أمر مختلف فيه؟ فهمت المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ابتداء، ما حكم الشريعة الغراء في ستر المرأة وجهها وكفيها، ما يعرف الآن في زماننا بالنقاب؟ نقول وبالله التوفيق أنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن المرأة على أن جسم المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين، بينما قال الحنابلة والظاهرية ومن حذا حذوهم بوجوب أن تستر المرأة وجهها وكفيها. واتفق أهل العلم، وأرجو الانتباه لهذا بقى، واتفق أهل العلم على وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها مع باقي جسمها في زمان الفتنة. طيب لما يقولوا دلوقتي ان احنا رقم 2 في العالم في التحرش الجنسي، ولما نبقى رقم 3 في العالم في المواقع الإباحية، ولما نشوف دلوقتي الشباب دلوقتي بيشتكي مر الشكوى انه ما عادش قادر انه يصبر على اللبس الفاجر اللي بتلبسه كتير من البنات، ولما البنات نفسها بقت بتشتكي من لبس البنات، قال لها طب الحل ايه دلوقتي؟ قالوا الحل ان تستتر العفيفات، وكانت الحرة تعرف بسترها وجهها وكفيها، بينما تعرف الأمة بأنها تكشف وجهها وكفيها. طيب اللي مش مقتنع بكده نقول لها اقرأي كتاب فتاوى علماء الأزهر الشريف حول النقاب طبعة دار اليسر، يبقى دي نقطة. طب واللي مقتنعة نقول لها من اقتنعت ودانت لله بوجوب النقاب لزمتها أو لزمها أن تلبسه. طيب حال بين لبسها أو لبسها لهذا النقاب وبين النقاب حائل، وليكن مثلا أبوها قال لها لو لبست النقاب هطردك بره، أمها قالت لها لو أنت لبست النقاب ما تعوديش في البيت، خلاص تلبس إسدال أو تلبس ملحفة كبيرة وتستر نفسها قدر الاستطاعة، ثم إذا أتتها الفرصة لبست النقاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الجلوس أمام أهل الزوج الرجال بدون بيشة وبدون جوانتي وبدون شراب ويكون النقاب على عباية أو إسدال صلاة بدون خمار على العباية أو الإسدال في حين أنهم أحيانا ألوان فتحة والإسدال مكتوب عليه؟ نقول أهل الزوج رجال أجانب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، فهم رجال أجانب، يجب عليك أن تستتري منهم وأن تتقي الله تبارك وتعالى. وعلمي إن أحيانا دي من مداخل الشيطان، إن حضرتك مثلا تلبسي نقاب بدون بيشة وممكن تبقى حاطة كحلة في عينك أو إيديك باينة إلى غير ذلك، فيأتي الشيطان ليزين صورتك لهؤلاء، ولا سيما وأنه قد انتشرت قلة الديانة في الناس وصارت أصحاب أو صار أصحاب القلوب المريضة أكثر من أن يحصوا، فنقول اتق الله تبارك وتعالى. كم من المال يخرج على كرامة الذهب؟ بنقوم جايين في يوم الأداء ونقوم شايفين جرام الذهب مثلا عيار 24 بكام، هيقول لي مثلا هيقول لي جرام مثلا 24 مثلا ب 300 جنيه، هقوم ضارب ال 300 جنيه في ال 85 جرام هيقوم مديني مبلغ، لو معايا فلوس قد المبلغ ده او اعلى تجب فيه الزكاة، ادنى من كده او اقل من كده لا تجب فيه الزكاة ولو كان جنيها واحدة. مصاب بالوسوسة في موضوع النجاسة، هل لي أن آخذ بقول شيخ الإسلام بالعفو عن يسير النجاسة حتى يمن الله تعالى علي بالشفاء؟ ملاحظة، أنا أعالج عند دكتور نفسي بس محتاج نصيحة. أقول لك يا أخي الكريم أسأل الله أن يشفيك وأن يشفي كل من ابتلى بدائي، وأسأل الله أن يشفي كل من ابتلي بدائي الوسوسة. وابتداء فعلاج الوسوسة الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وهناك علاجات عملية طيبة وقد ذهب إليها وبينها غاية البيان فضيلة الشيخ فؤاد سراج عبد الغفار صاحب كتاب الوسوسة وعلاجها، وقد طبع هذا الكتاب بدار الفضيلة، وهناك رسالة طيبة أيضا يقال لها علاج الوسواس القهري للأستاذ عمرو عبد المنعم سليم طبعة دار الضياء. أما مسألة النجاسة ف فإن استطعت أن تكون طاهر الثوب في كل قبل كل صلاة فافعل، لأن من شروط صحة الصلاة كما تعرف طهارة الثوب والمكان والبدن. فإن لم تستطع وتعذر عليك ذلك قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن شاء الله يسير النجاسة معفو عنه لعموم قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقد قال علماؤنا علماء الأصول المقدور يسقط بالعفو عنه، وقد قال أهل العلم لا تكليف إلا بمقدور. ما هو علاج الفتور في العبادة وحفظ القرآن؟ الفتور في العبادة وحفظ القرآن مرض ينتاب كثيرا من السائرين إلى الله عز وجل، فأنصح إخواننا ممن ابتلوا بهذا المرض بالاستعانة بالله وتجديد إيمانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا وقلوب أهل الإسلام جميعا يا رب العالمين. فمن ابتلي بمرض الفتور فليستعن بالله، وهناك كتاب وعدد من المحاضرات أنصحه بها، كتاب يقال له إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا للشيخ محمد يعقوب، فيه علاج لهذه الأمراض. أما ما أنصحه من محاضرات فأنصح نفسي وإخواني بسماع محاضرات مغلق للتحسينات، مغلق للتحسينات. هذه المحاضرات بفضل الله من الله تعالى علي ويسر لي أن أذكر بها نفسي وإخواني في عدد من المجالس في علاج مرض الفطور ومرض الانتكاس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحمد لله رب العالمين، أنا بفضل الله ملتحي على سنة رسول الله، ولكن على حتى أكون إنسان ملتزم ماذا أفعل بالضبط؟ أنصحك أن تلازم العلماء وأن تلازم الصالحين وأن تقرأ فيما ينفعك، وأن تقرأ فيما ينفعك، فالعلم هو الذي سيضيء لك الطريق وسيبين لك ما الواجب عليك في كل مرحلة من مراحل حياتك. فاقرأ مثلا كتاب الجدية في الالتزام للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، واقرأ كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وإذا أردت أن تعرف خريطة الإسلام بشكل تفصيلي بشكل إجمالي فاقرأ كتاب ماذا يريد الله منك، ماذا يريد الله منك، وقد كتبته ولله الحمد والفضل والمنة حتى يعرف كل أخ في بداية طريقه كيف يسير إلى الله وكيف يصل إلى الله تبارك وتعالى. واقرأ في العقيدة كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن جبرين، واقرأ في الفقه تمام المنة للشيخ عادل العزازي، واقرأ في السيرة مختصر الرحيق المختوم، واقرأ في الحديث شرحا وليكن شرح الشيخ العثيمين على كتاب رياض الصالحين، وهكذا لتتعرف على دينك ولتثبت إن شاء الله. ثبتنا الله وإياكم بالحق، اللهم آمين. وهناك محاضرات ينفعك الله بها يقال لها أصول الوصول إلى المنهج الحق، أصول الوصول إلى المنهج الحق، كانت هذه محاضرات لي لإخواننا في بداية التزامهم. يقول لو سمحت يا شيخ، في الرؤية الشرعية ازاي اعرف ان الشخص الذي تقدم لخطبة فتاة ملتزم وعنده خلق ام لا؟ نقول يسأل عنه قبل ان يدخل الى البيت، فإن أجيب بأنه غالبه الصلاح وأن طباعه، وهذا أمر هام جدا، طباعه التي تختلف وتتنافر معها المرأة يمكنها أن تتعايش معها، يعني في امرأة لا تحب الرجل الغضوب، يبقى ده دلوقتي طباع متنافرة، هل هي تقدر تعيش مع هذه الطباع حتى لو كان صاحبنا هذا صالحا، يعني بيصلي ويصوم ويزكي وبيغض بصره وبيعملش الحرام؟ إذن هناك أمرين لابد أن يكون دينا في ذاته، وأن تكون الطباع بتاعته متوافقة قدر الاستطاعة مع هذه المرأة، فضلا أن لو كانت الطباع دلوقتي فيها تنافر أو اختلاف، هل تستطيع هذه المرأة أن تتعايش مع هذه الطباع أم لا؟ فلا بد من الانتباه لهذا. ونحن نقول للكل، الله تبارك وتعالى وضع قانونا كليا، قال الله سبحانه وتعالى: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثات والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. إذن هذه قاعدة وهذا قانون كلي، فكن طيبا ترزق طيبة، وكوني طيبة صالحة عفيفة ترزقي بهذا الرجل غالبا، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. أريدك أن تقوم بتصحيح المفاهيم، وأن تبين الفارق مثلا بين المداهنة والمداراة. معروف المداراة أن تبذل من دينك ومالك، أستغفر الله، المداراة أن تبذل من مالك ونفسك وجاهك وسلطانك للحفاظ على دينك وإصلاح دنياك، بينما المداهنة على الضد من ذلك، فقد تبذل كل شيء حتى الدين لتتشبث بالدنيا ولترتقي السلم الوصولي لتصل إلى حاجة من الحاجات أو إلى منصب من المناصب أو أن تتسلط على الظالمين. فهناك فارق بين المداراة والمداهنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة، فلما جاءه هش له وبش، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هناك فارق بين المداراة والمداهنة. جزاك الله خير. هل يجوز الذهاب لفرح مع الزوج، علما بأنني من سنوات مقطعة ذلك، بس لو أمرني هو بهذا ماذا أفعل؟ إذا كان هذا الفرح به اختلاط وبه أغاني محرمة فلا تذهبي ولو كان أخوك ولو كان ابنك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب إذا أمرك زوجك بمعصية، لا طاعة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الأخذ من اللحية بغرض تحسين شكلها لا يجوز، فالسنة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان كف اللحية، وكانت لحيته تملأ صدره، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف في صلاته باضطراب لحيته من طولها، فلا يحل لك أن تأخذ من لحيتك طولها وعرضها. أما حديث خذوا من لحيتكم طولها وعرضها، فهو حديث لا يثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مبحث طيب في هذا الباب يمكن للأخ مراجعته، يقال له: أدلة تحريم حلق اللحية، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. ما هي الأسئلة التي يمكن للفتاة أن تسألها للخاطب في الرؤية الشرعية وتوضح لها شخصيته؟ هذا موضوع طويل لعله أن يكون محل محاضرة لنا، ولكن أنصح الأخت إذا تقدم لها أخ أن تتكلم معه. أولا تعرف دينه، تعرف أيضا يعني كان بيقرأ لحد أو حاجة، تعرف طريقة تفكيره، ثم بعد ذلك تسأله في دنياه وسيظهر، والمتجملون يحسنون التجمل، أما الصالحون فسيظهر سمتهم إن شاء الله. وكما قلت لك، كوني صالحة ترزقي بصالح إن شاء الله. تقول أريد ارتداء الحجاب الأسود ولكن مترددة. جزاك الله خيرا. فمن شروط الحجاب الشرعي ألا يشف وألا يصف وألا يكون لباس شهرة وألا يشبه ملابس الكافرات وألا يكون زينة في نفسه. فالمرأة منهية أن تلبس كل لباس مخالف لهذه الأمور، فلا بد، لا يحل لها أن تلبس مثلا جلبابا فوشيا، حاجة واسعة فوشيا أو حمراء أو بيضاء أو أي لون من شأنه أن يشف أو أن يصف لون المرأة أو جسد المرأة أو بشرة المرأة. فتوكلي على الله ونسأل الله لنا ولك الثبات شاء الله بإذن الله. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يحيى؟ بالنسبة للخروج للمرأة في هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن لحفظ القرآن مغربا، نقول إذا كان الطريق آمن، إذا كان الطريق آمنا ولم تكن هناك مفاسد في بلدك جاز لك هذا، وإلا فالأولى أن تجلسي في بيتك وأن تحفظي القرآن وأن تأتيك أخت في بيتك. أما أن تذهبي إلى أماكن تكثر بها الفتن فلا تذهبي، والله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. إيش هذا؟ هل من الممكن أن تدلنا على كتاب لحماية طالب العلم من آفات طالب العلم؟ هناك عدد من الكتب في هذا، فكتاب سبائك الذهب في كشف آفات الطلب للشيخ أبي عبد الله أحمد ابن أبي العينين، كتاب طيب. وهناك كتاب آفات طالب العلم للدكتور محمد سعيد رسلان، ويمكنك أن تراجع مختصر منهاج القاصدين لا سيما بتحقيق الشيخ شعيب الأرنوط. نعم. يقول أخت تريد الزواج من طالب علم وجعل هذا شرطا لها، فما رأيكم في ذلك؟ أقول لا تضيقي على نفسك ولا تشترطي شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يأتيك رجل دين، رجل صالح فاضل وعنده شيء من العلوم التي تكفيه من فروض الأعيان، ولكنه مجتهد في شيء من فروض الكفايات كالطب أو الصيدلة والهندسة، فلا تضيقي على نفسك واسعا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للمرأة، هل تجوز الصلاة وقت الأذان، أي إذا أذن المؤذن بعد الأذان مباشرة يجوز لك ذلك؟ واحتياطا في الفجر أخر وقت صلاتك إلى ما بعد 20 دقيقة تقريبا من بعد الأذان. كيف أحمي نفسي من الرياء مثل الدعاء فقط اللهم من يعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم؟ هذا موضوع طويل، هذا موضوع طويل، أنصح من يريد أن يحفظ نفسه من الرياء بالاستعانة بالله عز وجل، ثم بقراءة كتاب دبيب النمل لصاحبنا المفضال الأستاذ محمد وفيق زين العابدين، طبعة دار ابن رجب. كما أنصح بسماع سلسلة الإخلاص للشيخ محمد حسين يعقوب وفقنا الله وإياه. ما حقيقة السحر والمس وكيف التغلب عليها؟ وأرجو من فضيلتكم توضيح الأمر. هذا أيضا من الأمور التي تحتاج إلى تفصيل، وأنصح نفسي وسائل السؤال بمراجعة كتاب إرق نفسك وأهلك للشيخ خالد الجريسي بتقديم الشيخ العلامة الشيخ ابن جبرين رحمه الله تبارك وتعالى، تجد تفصيلا طيبا عن حقيقة العين وعن حقيقة السحر والفارق بينه وبين المس إلى غير ذلك. قال: حكم تشقير الحاجب مع العلم بأني منتقبة ولا يراني أحد. أعلم أن التشقير قد أباحه نفر من أهل العلم في زماننا، ولا أعلم مستندا لهم، ولا أعلم مستندا لهم، فنظرة إلى ميسرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الخروج بملحفة مطرزة أو ملحفة ملونة؟ إذا كانت هذه الملحفة زينة في نفسها مطرزة أو ألوانها ألوان زاهية، فأرى والله أعلم أنها تناقض شروط الحجاب الشرعي، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كانت هذه الملحفة بعيدة عن هذا فنسأل الله لك التوفيق. لو سمحت يا شيخ، أريد أن أعرف ما هي الطريقة المثلى لاستغلال وقتي، مع العلم بأني أنهيت دراستي وأجلس في البيت وأشعر بأني لا أعمل شيئا مفيدا، ولا لا أستطيع الالتحاق بأي معهد لتعلم العلم الشرعي بسبب رفض أهلي. نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى ربات البيوت وإلى ذوات الخدور نقول: اجتهدي بارك الله فيك ابتداء أن تتعلمي ما ينفعك الله به من دينك، فاحفظي ما تصح به صلاتك من كتاب الله عز وجل، ثم اجتهدي غاية الاجتهاد، اجتهدي غاية الاجتهاد في الآتي: أولا أن تتعلمي ما تصح به عقيدتك، تعلمي أصول الإيمان، تعلمي أصول الإيمان، هذه نقطة هامة جدا. تعلمي أيضا ما تصح به صلاتك، تعلمي فروض الأعيان. اجتهدي بارك الله فيك أن تتعلمي شيئا من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدي أن تتعلمي أحكام النساء، وليكن المرجع في ذلك هو كتاب جامع أحكام النساء للشيخ الفاضل مصطفى العدوي وفقنا الله وإياه لكل خير. ويمكنك مراجعة كتاب ماذا يريد الله منك، والذي كتبته لتتعرف الأخت السائرة إلى الله في بداية طريقها كيف تصل إلى الله وكيف تطلب العلم وكيف تدعو الناس إلى الله إلى غير ذلك من معاني في هذا الكتاب، نسأل الله أن يتقبله بالقبول الحسن. أما عن تنظيم الوقت فقد أجبت عن هذا بشيء من التفصيل في محاضرة يقال لها كيف الطريق إلى 100% على هذا الموقع وغيره، فراجعيها إن شاء الله. تقول إذا أنا دافعت عن أي شيخ يتهمه الناس اليوم أصل إلى مرحلة يعني صعبة، ماذا تنصحني؟ أقول ابتداء جزاك الله خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. وأقول للمنتقصين لعرض إخواننا من أهل العلم والدعوة إلى الله بالحق والباطل، أقول لهم قال الإمام ابن عساكر اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والله تعالى أعلى وأعلم. وقال الله وإياكم الوقوع في أعراض إخواننا، وأنا أقول لكل من يتكلم في عرض إخوانه وإن اختلف معهم في مسألة سياسية أو في موقف من المواقف، أقول لهم وأذكرهم بما حدث مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حين جاءه رجل فسب آخر أمامه فقال هل فرغت؟ قال نعم. قال يا بني هل غزوت فارس والروم؟ قال لا. قال سلمت منك فارس وسلمت منك الروم ولم يسلم منك عرض أخيك؟ فأنا أقول سلم منك اليهود والنصارى، وسلم منك العلمانيون، وسلم منك الليبراليون واليساريون والناصريون والقوميون ومن حذا حذوهم من أهل الإلحاد والزيف والزيغ والضلال، سلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك أهل الإسلام، حتى وإن اختلفت معهم، حتى وإن اختلفت معهم في وجهة نظر أو في فكرة من الأفكار أو في حكم فقهي، فلا يزالون هم إخوانك يصلون كما تصلي ويصومون كما تصوم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألا ينفعنا أن نكون إخوة متحابين وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين؟ صلى الله يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يتوب علينا. اللهم آمين. يقول أكثر من 5 سنوات أحفظ القرآن، وفي كل مرة أمشي في الحفظ ثم أتوقف أكثر من الأول، هل يكون هذا سبب المعاصي أم عدم صدق النية على الطاعة أم ماذا؟ قد يكون هذا ببعض هذه الأسباب، أو أن تكون كل هذه الأسباب مجتمعة فيكم، فالواجب التوبة والواجب صدق النية والواجب الأخذ بأسباب حفظ القرآن الكريم. وهناك أسباب كثيرة لحفظ القرآن، يمكنكم الاتيان بأي رسالة من الرسائل كيف تحفظ القرآن، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحفظ كتابه والعمل بما فيه إنه جواد كريم. بماذا ننصح من يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة؟ الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة راجع عليهم كلام الإعلام العميل الموجه الذي يقول يعني كلام غريب، إنه يأتي مثلا لو أسرة مثلا فيها 5 دايما يجيبوا البيت منعكش، والأب يعني جلابيته مكسرة، والأم مش لاقية، والعيال بيريلهم وعندهم سل إلى غير ذلك، والغرض الرئيسي هو تقليل النسل من غير ضابط. هذا كلام فاسد، وخرج بعض مشايخ السلطان وقالوا أن تنظيم الأسرة في هذا الوقت هو الإسلام، وأنه يقاس على العزل. ده العزل كله حكم مختلف فيه عند الفقهاء، فمنهم من يرى حرمته، ومنهم من يرى كراهته، ومنهم من يرى إباحته، ولكن بقيود وشروط. فكيف تقول هذا يا من تفتي الناس تبعا لهواك أو تبعا لسلطانك؟ إذن قضية تنظيم الأسرة هذه قضية تحتاج إلى إعادة نظر يا إخواني، وليس معنى هذا أن نرهق المرأة، بل إن هذا يحتاج إلى ضوابط، بل إن هذا يحتاج إلى ضوابط. فنقول لا بأس أن تستخدم المرأة الوسائل فترة من الزمان لا أن تعقد وأن تقول والله أنا وزوجي هنجيب ولدين فقط، هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يحل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: لو أن شخصا دفع الزكاة ثم اكتشف أن من أعطاه المال ليس مستحقا للزكاة، فهل يخرجها مرة أخرى؟ إن كان مستطيعا لذلك فليفعل، وإلا فإن كان قد فعل هذا بغلبة الظن أو بشبه اليقين فقد وقع أجره على الله. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصدق على سارق ومن تصدق على زانية فقد وقع أجره على الله، والله تعالى أعلى وأعلم. على أي أساس يختار طالب العلم شيخه؟ إذا كان شيخه موثوقا بعلمه مشهودا له من أهل العلم، وقد بينت هذا في محاضرة كاملة في سلسلة أصول الوصول إلى المنهج الحق في محاضرة يقال لها من هو العالم. لبس البنطال أمام المحارم، لا شك أن لبس البنطال أمام المحارم لسيما بناطيل الاسترتش أو غير ذلك مما يحدث الفساد ومما يؤدي إلى انتشار ما يعرف بزنا المحارم عياذا بالله تعالى. وهذا يعني يدفعنا أن نبين أن علماء المسلمين تكلموا عن عورة المرأة أمام المحارم، فقالوا عورة المرأة أمام المحارم، منهم من قال أنها كعورة المرأة أمام بقية الأجانب، ومنهم من قال أن عورة المرأة أمام المحارم أن تظهر أمامهم بثياب المهنة المحترمة المحتشمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل من الممكن أن تعطينا دروسا عن معرفة الله عز وجل؟ يكون إن شاء الله بإذن الله إن قدر لنا أن نستمر في هذه الغرفة، إن قدر لنا أن نستمر في دروس هذه الغرفة يكون إن شاء الله وبإذن الله تبارك وتعالى. ما حكم من أخر زكاة المال ثم دفعها؟ إن كان قد أخرها لعذر شرعي فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه، أما إن كان قد أخرها لغير ذلك فلا شك أنه آثم عياذا بالله تعالى، ويلزمه أداؤها وهي في ذمته. أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو عندي أخت متبرجة ورأت عندي مكياجي وطلبت مني شيئا منه هل أعطيها؟ لا يجوز لك أن تعينيها على الباطل، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حكم لبس القفازين للمرأة المسلمة؟ نعم، تلبس المرأة المنتقبة القفازين إذا كانت تعتقد المرأة المسلمة وجوب ستر وجهها وكفيها. إذا كان أخ قد عقد زواجه ولم يتم الزواج وسيطلق هذه المرأة فماذا لها؟ إذا لم يكن قد دخل بها فلها نصف المهر، والشبكة عندنا في بلادنا داخلة في معنى المهر. إذا أعطيت بنت ملابس فاستخدمتها بطريق سيء، هل علي إثم؟ إذا كنت يغلب على ظنك أنها ستستخدمها في الحرام فعليك مثل هذا الوزر، أما إذا لم يكن يغلب على ظنك ذلك فنسأل الله لنا ولك العفو والعافية. هل يجوز شراء أحد الأجهزة بالتقسيط علما بأن السعر سيزيد بسبب التقسيط؟ البيع بالتقسيط جائز ولكن بشروط نص عليها أهل العلم، ومن ذلك الاتفاق على السلعة في مجلس العقد، ومن ذلك تحديد ثمن هذه السلعة حالا ومؤجلا كاش وبالتقسيط، فإن اتفقتم صح البيع، والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. هل يجوز وقف كتبي بعد أن أموت؟ نعم، بل هذا من أفضل الأعمال لا سيما إذا كانت كتبا شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأفعال، وأن يحفظنا وإياكم وأهل الإسلام جميعا. السؤال الأخير، عفوا، هل نقاطع الدستور أم ننزل؟ نعم، قاطعوا الاستفتاء على هذا الدستور، قاطعوا الاستفتاء على هذا الدستور، وقد كتبت بيانا حول هذا على صفحتي الرسمية، فأرجو من كل أخ أو أخت أن يقوم بنشر هذا الحكم بين إخوانه ورفاقه، وقد عززني في هذا الذي كتبته أخي الدكتور حازم شومان، وسبقنا أهل العلم والفضل كسماحة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكسماحة الإمام المحدث أبي إسحاق الحويني، وكفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الدكتور مازن السرساوي، وأيضا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب، وغيرهم كثير من علماء الأزهر الشريف وعلماء الدين. نسأل الله أن يبارك فينا وفي إخواننا وفي مشايخنا. وهناك قبل أن أختم أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتلك كلمتي وهي كلمة حق إن شاء الله تعالى في أخي الفاضل الحبيب الدكتور حازم شومان حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته. فأخي الدكتور حازم فيما أعلمه عنه أعلم عنه كل خير، أعلم عنه كل فضل، أعلم عنه حرصه على دين الله تبارك وتعالى منذ عرفته من سنين، ويوم كنت طالبا في الثانوية العامة وكان أخي الدكتور حازم طالبا في كلية الطب، أعرفه بحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لدين الله تبارك وتعالى. نعم، هو صديقي وأخي الأكبر، فهو أكبر مني سنا وأكبر مني مقاما زاده الله رفعة في الدين. أعرف عنه حبه لدين الله، أعرف عنه حبه لنصرة شرع الله تبارك وتعالى، أعرف عنه همته العالية في استنقاذ شباب الإسلام وبنات الإسلام، أعرف عنه كل خير وفضل. زاملته في الدعوة إلى الله تعالى وكان خير رفيق، بل أستطيع أن أقول هو من القلائل النادرين على مستوى جمهورية مصر العربية من الدعاة الشباب الذين أحبهم والذين إلى الآن بعد كل هذه الفتن أشرف بمحبتي له وأشرف بزمالته في الدعوة إلى الله وأشرف بأنه يعني بفضل الله تبارك وتعالى من إخواني كم تعاوننا ولا زلنا بحمد الله تعالى وأسأل الله أن يديم الود بيننا كم تعاوننا في الحب في الله وكم تعاوننا لنصرة الدين كم تعاوننا في لقاءات عامة وفي تربية إخواننا وكم تعاوننا في الدعوة الحركية وكم علمنا عشرات الشباب للدعوة الحركية في كل محافظات مصر والحمد لله رب العالمين. فكلمتي في أخي الدكتور حازم لا توفيه قدره وهو شيء غيض من فيض عما أعلمه عنه. سأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يبارك له في أهله وزوجه وماله وأن يديم بيني وبينه المودة والألفة وأن يحفظني وإياه وإخواننا من الدعاة إلى الله وطلبة العلم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز شرعه وأن يجعلني وأخي حازم وإخواننا جميعا سببا في نصرة الملة والدين. اللهم آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.